قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الكريمات، حاولت أن أكون سعيدا هذا الصباح لأنني سوف أتحدث الليلة عن السعادة، وفاقر الشيء كما يقولون لا يعطيه، وفعلا تذكرت العديد من الإيجابيات في حياتي، ووجدت نفسي تبتهج، وتبادلت المزاح مع أصدقاء الرحلة، وأحسست بجرعة إضافية من السرور والمرح والفرح، وبدأت أستعد لتسجيل هذه العناوين الإضافية التي سوف أقدمها لكم في هذه الأمسية. وكنت من خلال مادة سابقة بعنوان صناعة السعادة أحسست أن ثمة قواعد يمكن أن يعبر عنها بأنها قوانين تلاحظ وتدون وتكتب للباحثين عن السعادة. وفي المقدمة أشير إلى دراسة أعدها أحد الأطباء النفسيين على مجموعة كبيرة من الرجال ومن النساء لمحاولة فهم تأثر السعادة بجنس الإنسان ذكرا أو أنثى، فوصلت وخلصت هذه الدراسة إلى أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة، وهن أيضا أقدر من الرجال على استيعاب التعاسة أيضا. فإذا أتيحت للمرأة مقومات السعادة من الصحة والحياة الطيبة والبيت الفسيح والزوج الصالح والذرية، فإنها تكون أكثر سعادة من الرجل. وعلى النقيض من ذلك، إذا حرمت المرأة من هذه الأشياء فإنها تتجشم من البؤس والتعاسة والشقاء والاكتئاب أضعاف ما يتجشمه الرجل. ما هي السعادة؟ السعادة هي شعور نفسي بالرضا، وهذا المعنى مهم جدا. السعادة هي الشعور النفسي بالرضا. إذا رضيت عن واقع حتى لو كان هذا الواقع صعبا أو مرا فأنت سعيدة، وإذا رضيت أيضا عن واقع آخر وهو واقع جميل وجيد فأنت سوف تكونين أسعد وأسعد. لكن إذا سخطت واقعا طيبا فلن تكوني سعيدة، وإذا سخطت واقعا سيئا فسوف تكونين أكثر شقاء أيضا. إن السعادة شيء ينبعث من داخلنا وليس يأتينا من الخارج. السعادة شيء ينبعث من داخلنا حتى يجعل الأشياء التي حولنا أكثر جمالا وأكثر بهجة وأكثر فائدة وعائدة وجدوى، وليست السعادة شيء نأخذه مما حولنا. المال مثلا ليس هو الذي يصنع السعادة، ولكنه بدون شك أحد العوامل التي نستفيد منها حينما نكون سعداء. الأهل، الزوج، الولد، هذه الأشياء لا تصنع لنا بذاتها سعادة، لكن يمكن أن نشعر بفائدتها ومتعتها إذا كنا سعداء. الموهبة، السفر، الأكل، الشرب، النوم، حينما يكون الإنسان مستشعرا لمعنى السعادة في قلبه فسوف تكون هذه الأشياء بالنسبة له جميلة وممتعة. لكن إذا لم يجد السعادة فلن تسعفه هذه الأشياء. إن السعادة مصدرها القلب وليس هو البنك والرصيد ولا المعدة أيضا، ولهذا كانت السعادة معنى خاصا بالإنسان وحده دون سواه. فالحيوان مثلا أو الطير فضلا عن النبات أو الجماد لا يمكن أن يعبر عنه بأنه يعيش سعادة أو لا يعيش، وإنما هذا معنى خاص بالإنسان. إذن هو معنى مرتبط بالعقل ومرتبط بالنفس التي ميز الله تعالى بها الإنسان عما سواه، وليس مرتبطا بوجدان الأشياء أو بالحرمان منها. وإلا فقد تكون بعض الأشياء أكثر تحصيلا للمظاهر من الإنسان. الطاووس مثلا قد يكون في شكله وجماله أفضل من الإنسان. الورود والزهور والرياحين التي تمتلئ بها الحدائق هي أجمل أيضا في منظرها من الإنسان، لكن لا يمكن أن توصف بأنها سعيدة. الوحوش الفيل والأسد والسباع الضواري في الغابات قد تكون أقوى من الإنسان، أقوى منه في الأكل وفي الشرب وفي الافتراس وفي الحركة وفي العدو والسرعة إلى غير ذلك، لكن لا يمكن أن تكون أكثر منه سعادة. الجبال والمناجم مليئة بألوان المعادن من الذهب والفضة والألماس وغيرها، فهي إذن أكثر غناء وثراء ومالا من الإنسان، لكنها لا تستشعر هذا المعنى. بل أكثر من هذا، النملة تتميز بأشياء كثيرة، منها أن عندها من القوة على ضعفها أنها تستطيع أن تحمل ما هو أكثر من وزنها هي، فهي الكائن والمخلوق الوحيد الذي يحمل أكثر من وزنه. النحلة ربما ندرك بأن نظام النحل وطريقته في الحياة والإدارة أفضل بكثير من المؤسسات والشركات والإدارات التي يديرها البشر، لكن هذا لا يعني أن هذه الأشياء أصبحت أكثر سعادة من الإنسان أو أولى بتحصيلها منه. إذن نخلص من هذا إلى أن الأشياء هي عبارة عن عوامل مساعدة، لكنها لا يمكن أن تجلب السعادة للإنسان. نعم، ممكن أن يعطيك المال أو المنصب أو الشهرة أو أي شيء آخر، ممكن أن يمنحك شعورا وهميا وقتيا بالسعادة، فدوره حينئذ مثل دور الحبوب المهدئة التي يتعاطاها الإنسان حتى يخفف من القلق أو من الألم الذي يعانيه. إنها تستطيع أن تنسيه واقعه لبعض الوقت، لكنها لا تمنحه سعادة طويلة. وبدون شك فإن السعادة ليست نزوة عابرة، وإنما هي شعور دائم وأصيل وإحساس نبيل وطويل. حتى الإنسان السعيد يبحث عن المزيد، ولذلك تلقائيا تجدين نفسك تقارنين مع الآخرين فتقولين إن الآخرين أسعد مني مثلا، هذه أكثر مالا، أو زوجها أغنى مني أغنى منا، وهذه أصح جسما، وهذه ظفرت بزوج بينما الأخت لم تتزوج بعد، وهذه كثيرة الأسفار والسياحة والتنقل، وهذه ترقت في وظيفتها، وهذه أجمل مني إلى غير ذلك. نحن دائما نركز على الأشياء المظهرية الشكلية التي نراها بعيوننا ونظن أنها هي مصدر السعادة فقط، ولهذا تهرب منا السعادة بهذه المقارنات. إلى أين تهرب السعادة؟ تهرب إلى هذه الأشياء، تختفي في تلك الأشياء التي نتحدث عنها حينما لا نملكها من جمال أو مال أو رتبة أو وظيفة أو سفر أو غير ذلك. وربما إذا ملكنا هذه الأشياء وأصبحت مقدورا عليها عندنا لم نجد فيها أثرا لتلك السعادة التي كنا نظنها. بل حتى حين نحكم على قلوب الآخرين بأنهم سعداء، تجدين أننا نحكم على قلوبهم من خلال أشياء شكلية. مثلا فلانة ما شاء الله طول عمرها وهي ما شاء الله تبتسم وتضحك وليس عليها من شيء ولا يهمها في الحياة أمر من الأمور. هذا أيضا حكم شكلي، حكم مظهري. ربما يكون ضحك هذه الفتاة مثلا أو ابتسامها أو كثرة تداولها للطرائف والنكت ليس بالضرورة تعبيرا عن أنها سعيدة، ربما هي تهرب إلى الضحك من ألم أو معاناة أو قلق في ضميرها، وربما لسان حالها يردد كما كان يقول أبو العلاء المعري: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البرية أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك. إن بطبيعة الحال هذا البيت ليس محل موافقة، خصوصا إذا فهمنا أن قوله تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك، كما حاول أن يفهمه بعض الشراح، أن أبا العلاء المعري لم يكن مؤمنا بالبعث بعد الموت، وهذا المعنى ليس مؤكدا في هذا البيت، وإنما المقصود مثلا أن الصدمات التي يعانيها الإنسان في الدنيا ربما لا يستطيع تلافيها بعد ذلك. إذن الخلاصة أن
السعادة ليست مظهرا أو شكلا أو شيئا، وإنما هي شعور قلبي عقلي نفسي وجداني يجعلنا نفرح بالأشياء التي من حولنا ونستفيد منها أكثر وأكثر. الموضوع الثاني هو جمع النظائر، وفي صحيح الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فيشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدد من الفضائل والميزات التي إذا رزق الإنسان هذه الأشياء فيفترض كأن الدنيا كلها اختصرت عنده، أن يكون عنده أمن في نفسه وأهله وعافية في بدنه وعنده من الطعام والقوت ما يكفيه ليومه فقط. فهذا نوع من التسهيل والاختصار وعدم التطويل أو التعقيد في القضية. بينما تلاحظين في الواقع أشياء ربما مختلفة. هذا مثال: قد تستقبل الأخت أو يستقبل الزوج نسمات الصباح الندية يوم من الأيام وهو متفائل، ثم يجد زوجته تستقبله ووجبة الفطور معدة يأكلها برغبة وفرح وسرور، ثم هو قد يستبشر بخبر مفرح ترامى إلى أذنيه في تلك اللحظة، والجو في ذلك اليوم كان جوا لطيفا، فيتنفس هنا بسعادة غامرة ليقول: الحمد لله أنا دائما أحس بالسعادة، الإشارات كلها أمامي إشارات خضراء، أحس بأنني صحيح البدن، مشاريعي الاقتصادية أو الوظيفية كلها في تقدم واضطراد مستمر. فهو هنا جمع نظائر كلها توحي بالسعادة وتشجع على استشعار هذا المعنى، وخرج بهذه النتيجة أن حياته كلها سعادة. لكن على النقيض هذا يحصل كثيرا أيضا، يحصل لنا كرجال ويحصل للمرأة أيضا، ربما يصحو الإنسان وهو يشعر بهم وهم في قلبه، قد يقول لأنه رأى في نومه حلما مزعجا، فيصرخ هذا الإنسان بعدما صحى في الصباح بزوجته فيجد أنها مشغولة عنه أو بعيدة، ثم يقوم فيبحث عن ملابسه فلا يظفر بها مهيئة ومعدة أمامه بشكل سريع، ثم يمشي في البيت فيجد أن أحد الكراسي قد سقط على الأرض، ينظر في الجوال فيجد أن البطارية في ذلك اليوم كانت فارغة. هنا تجدين أنه يتشائم ويقول دائما هي الحياة هكذا متاعب وآلام وتعاسة لا تنتهي. هنا نلاحظ تعميم الحكم، وأننا استنبطنا من مجموعة مواقف صغيرة وقليلة جدا استنبطنا منها حكما عاما، واستبطنا هذا الحكم ونطقنا به بألسنتنا، وربما أصبح جزءا من شخصيتنا نردده يوما بعد يوم. هنا هذا التعميم يعتبر خطأ، خاصة حينما يكون التعميم سلبيا، يعني أن يقول الإنسان دائما هي الحياة تعيسة شقاء عناء ألم هم غم، فيظل يردد هذه المعاني حتى يؤمن بها. لا، انتظر قليلا وسوف يأتي ما يغير هذه الصورة. احكم على اللحظة التي تعيشها الآن. ممكن تقول أنا الآن مهموم أو مغموم أو أحس بكدورة في نفسي أو أحس بهم وضيق، لكن لا تحكم على الحياة كلها بناء على موقف معين أو لحظة عابرة. تحدث عن اللحظة التي تشعر بها ولا تتحدث عن الحياة كلها، لا تقبل أو ترضى بالتعميم. إنه لا بأس أن يعمم الإنسان الحكم الإيجابي، يعني كون الإنسان يعود نفسه على التفاؤل، وبالتالي إذا وجد في قلبه سعادة نسي كل ما مضى وقالوا لله الحمد أنا دائما أشعر بالرضا وأشعر بالسعادة وأشعر بأن الأمور كلها تسير على ما يرام الحمد لله. تعميم هذا الشعور الإيجابي طيب، لأنه سوف يفجر في قلبك مزيدا من الرضا والسعادة والأنس والسرور في الحياة. لكن تعميم الحكم السلبي ليس جيدا، لأنه سوف يدمر كل عوامل المقاومة والبناء في النفس. يجب أن تدركي أخت الكريمة أن الكلام الذي نطلقه في ألسنته يؤثر في قلوبنا، وليس كلاما يقول البعض يطير به الهواء، لا، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني الكلام الذي تقوله بلسانك ليس فقط أنه كلام وأنه محسوب عليك وأن الملك كتبه وأن يوم القيامة يعرض ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بل وفوق ذلك كله هذا الكلام يؤثر في واقعك. فإذا كان كلاما إيجابيا متفائلا ولد عند الإنسان مشاعر بالرضا، وإذا كان كلاما سلبيا متشائما حطم ودمر عوامل المقاومة والسعادة في نفس الإنسان. ليس جيدا أن يقول الإنسان كل ما يخطر على باله، يجب أن نتعود على انتقاء الألفاظ والعبارات، وأن نعرف أن كل كلمة رديئة أو قاسية لها ما يقابلها ويعادلها في اللغة العربية بل ويتفوق عليها من الكلمات الجميلة. ولهذا ربنا سبحانه قال: وضرب الله مثلا كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وفي الآية التي بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن التعود على الكلمة الطيبة حتى فيما يخصك أنت شخصيا، كثرة التذمر والضجر، أف لهذه الحياة، أف لهؤلاء الأزواج، أف لهؤلاء الأطفال الذين يعني أتعسوني وجعلوني لا أعرف كيف أتصرف، أف لهذا العمل الوظيفي الذي أقلقني وقضى على صحتي. وهكذا تظل الفتاة أو يظل الفتى يتأفف من كثير من الأشياء التي ربما فيها أمور جميلة جدا، إنما هو يتأفف من لحظته الحاضرة فقط. فهنا علينا أن نختار العبارات الجميلة، وأن لا نسمح لأي كلمة تمر في خواطرنا أن تخرج وأن ينطق بها اللسان دون أن نعود أنفسنا على انتقاء الألفاظ واختيارها وتجويدها. كل أحد منا دون شك في حياته أوقات للهموم والغموم، وفي حياته مشكلات لها حل ومشكلات ربما ليس لها حل، ومشكلات مضت ومشكلات حاضرة أو مستقبلة، بل وكل أحد منا في حياته إخفاقات، محاولات فاشلة، صعوبات، آلام. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من كما في صحيح مسلم من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فلما نزل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فشق ذلك على المسلمين، وسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ وكذلك الآية الأخرى: من يعمل سوءا يجزى به. فقال النبي عليه السلام لأبي بكر: أنه أنت تحزن وتنصب وصيبك اللأواء والهم والغم، إذن يكفر عنك بهذه الأشياء. إذن هذا يصيب أبا بكر، يصيب عمر، يصيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه في يوم من الأيام انطلق ومشى مسافة عشرات الكيلومترات على قدميه وهو مهموم مغموم لا يحس بما حوله، قد غطى الحزن والهم والغم على فؤاده وقلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان دائما وأبدا عبدا شكورا لربه عز وجل، يلهج لسانه بالثناء، حتى قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فينبغي إذن أن نختار العبارات الجميلة، وأن لا نسمح لهذه الحالات من الهم أو الغم أو المشكلات المستعصية في الحياة أو الإخفاقات التي نعانيها، أن لا نسمح لها بأن تسيطر على حياتنا وتكدر صفو عيشنا. نظام السعادة تراكمي، وأعتقد أن في الكثير من الجامعات ما يسمى بالنظام التراكمي، وهو معروف لدى الطلاب والطالبات. فالمعدل الذي يحصل عليه الطالب مع تقدم الزمن يصبح تغيير هذا المعدل أصعب، لأنه يتطلب مزيدا مضاعفا من الجهد. وأعتقد أن السعادة التي تكون في قلوبنا ونفوسنا تشبه إلى حد بعيد هذا المعدل التراكمي. فبإمكان الإنسان في بداية حياته، في طفولته، في شبابه، في بداية تكوين حياته، سواء كانت الحياة الزوجية أو الحياة الوظيفية أو الحياة العملية أو الحياة الدعوية، بإمكانه أن يبنيها على أسس جيدة وأن يحصل على السعادة. والتعديل له لدى هؤلاء الشباب والفتيات أكبر بكثير من التعديل لدى الكبار. ولذلك أقول يجب علينا أن نعالج كل شيء في وقته دون تأجيل أو إبطاء، بمعنى أن فكرة ترحيل المشكلات للمستقبل ليست فكرة جيدة، ربما الأوقات والأزمنة تزيد من تعقيد المشكلة وليست تزيد من حلها، فعلينا أن نسعى إلى أن أي مشكلة نحلها الآن فورا. قد تكون مشكلة مع الزوج أو مع الولد أو مع المسؤولة الإدارية أو مع الطالبة أو مع صديقة أو مع بائع أو ما أشبه ذلك، علينا أن نحرص على حل المشكلات فورا وفي وقتها والقضاء عليها وإنجازها، وأيضا أن ننسى هذه المشكلات، بمعنى أن من الخطأ الكبير أن بعض الناس وإن كانوا يعيشون الآن في الحاضر إلا أن عقولهم ومشاعرهم مرتبطة بالماضي. لقيت يوم من الأيام شخصا ما، وهذا الشخص قد يكون مشارا إليه وقد يكون مرموقا، فوجدت أن هذا الشخص يتكلم لي عن تاريخه، فيقول مثلا أنه كان في مؤسسة من المؤسسات فنقل منها إلى مؤسسة أخرى، ونظرا لأنه غضب بسبب نقله كان همه أن يبدع ويجدد في المؤسسة الجديدة، ليس لأنه يريد أن يبدع ويريد أن يجدد، لكن انتقاما من المؤسسة الأولى. ثم انتقل إلى مؤسسة ثالثة ولاحقه نفس الشعور، صار بينه وبين شخص ما مشكلة، فكان يحمل في ضميره وقلبه أنه متى أتيحت له فرصة أن ينتقم من هذا الشخص أو أن يسيء إليه فإنه سوف يفعل. إن القلوب التي تحمل ذكريات الماضي المؤلمة لا تستطيع أن تتنفس السعادة بشكل صحيح، ينبغي علينا أن نحمل قلوب، إن صح التعبير، قلوب مخرقة لا تحتفظ بالأشياء الرديئة لكنها ممكن أن تحتفظ بالأشياء الجميلة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني مثل أفئدة العصافير، صافية نقية سهلة بسيطة، فالمكر والغل والحقد والكراهية والاحتفاظ بالمعارك الماضية ليس في صالح الإنسان إطلاقا، ولا فرصة ولا مجال في الحياة لأن يكون الإنسان همه أن ينتقم من الآخرين أو أن يرد إليهم الصاع صاعين أو أن يجزيهم السيئة بأشد منها إليه. يعني المقصود بالعنوان أنه إذا حدد الإنسان لنفسه في الحياة هدفا معينا واضحا فإنه يستطيع بإذن الله أن يصل إلى هذا الهدف. والأهداف تختلف، في الجاهلية مثلا كان طرفة بن العبد هو الشاعر المشهور صاحب المعلقة يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، ما يهمني متى أموت لولا ثلاث، فما هي؟ قال فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، هذا الأولى أن يشرب الخمر. الثانية وكري إذا نادى المضاف مجللا كسيد الغضا نبهته المتوردي، الكر والفر. ما هي الثالثة؟ قال وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. الثالثة هي الغزل واللعب مع الفتيات ومع النساء. هذا هدفه وهو حريص على الحياة من أجل هذه الأشياء. ولما سمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا الكلام قال رضي الله عنه وأنا أيضا والله لولا ثلاث ما باليت بالحياة ولا بالموت. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن أقسم بالسوية وأن أعدل في القضية وأن أسير بالسرية. فجعل عمر رضي الله عنه الأهداف التي يتطلع إليها في حياته هي العدل بين الناس في الأحكام والقضايا وتوزيع المال والثروة بين المستحقين بالعدل من غير ظلم ولا إجحاف ولا محاباة لقريب ولا صغير ولا كبير. والأمر الثالث هو السير في السرية وصحبة المؤمنين في الجهاد ومدافعة الأعداء وأن يكون في الثغور. إذن السعادة ترتبط بهدف يسعى إليه الإنسان وهي تختلف من شخص إلى آخر. سئل إنسان عاشق فقيل له ما هي السعادة؟ قال السعادة أو السرور لقاء يشفي من الفرقة واعتناق يداوي من الحرقة. وقيل لعالم ما هي السعادة؟ ما هو السرور في نظرك؟ فقال إدراك الحقيقة واستنباط المعاني الدقيقة. وقيل لفتاة ما هي السعادة؟ قالت زوج يملأ بيتي حلالا ويملأ عيني حسنا وجمالا. فلا بد أن يكون للإنسان هدف في الحياة، هدف سامي نبيل يسعى إليه. أيضا ينبغي أن يكون هذا الهدف معقولا وممكنا، لا يكون هدفا مثاليا خياليا بعيدا عن الواقع، لأنه حينئذ لا يسمى هدف، قد يسمى أمنية أو تطلع لكنه ليس هدفا. ولهذا يروى أن أعرابيا كان عنده جارية أما، فقال له قائل على سبيل المداعبة والمزاح: هل تتمنى أن تفقد هذه الجارية وتصبح أنت إمام المسلمين خليفة المسلمين؟ قال: لا والله. قالوا له: لماذا؟ قال: لأني أخشى أن تضيع الأمة وتضيع الأمة، يعني الأمة فقدتها والأمة كذلك، لن تكون الأمة بخير إذا كان من يديرها ويحكمها في مثل حالي. ولا شك أن نتذكر جيدا قصة مارلين مونرو التي كانت شهيرة وممثلة وغنية، وانتحرت في الأخير وكتبت وصية لبنات جنسها تقول فيها: احذروا أو احذري المجد واحذري كل من يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة في الدنيا، لم أستطع أن أكون أو أسرة ولا أن أكون أما، إن سعادة المرأة الحقيقية تكمن في أن تكون في حياة عائلية شريفة طاهرة، زوجة وفية وأما صادقة. إذن لنحدد لأنفسنا أهداف، ولتسأل كل واحدة منا نفسها: هل لديها هدف في الحياة، أم إن الحياة هي التي تسيرنا من خطوة إلى أخرى، من مرحلة دراسية إلى التي بعدها، من البيت الأب إلى بيت الزوج، دون أن يكون للفتاة هدف واضح محدد، حتى لو كان هدفا كما قلت متواضعا، المهم أن يكون للإنسان هدف. الإشباع وتفعيل قوى النفس في النفس الإنسانية، في النفس البشرية قوة هائلة جدا. على سبيل المثال، العقل الذي وهبه الله الإنسان وميزه به عن الحيوان، كيف هذا العقل يكتشف المجهول؟ وكيف نرى اليوم على سبيل المثال أيضا الإنجازات الحضارية والتقنيات الهائلة والتصنيع والابتكار والاختراع والنظريات المذهلة التي تفتقت عنها الذهنية الإنسانية البشرية؟ والله سبحانه وتعالى: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا مثال للقوى المذخورة في باطن النفس وهو العقل. مثال أيضا الحب، وكيف يحطم الحب هذه العقبات، فإن الإنسان إذا أحب رجلا كان أو امرأة، فإن هذا الحب القوي الصادق يحطم العقبات ويستطيع في النهاية أن يصل إلى مراده. الإرادة الصادقة، إذا أراد الإنسان بصدق وجد شيئا من الأشياء فإنه يصنع ما يشبه المعجزات ويصل إلى مراده. الإيمان، الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بأي قضية من القضايا يعتقد الإنسان أنها قضية عادلة وصادقة، كيف إن هذا الإيمان هو أقوى الدوافع وأقوى الحواجز والحوافز، حتى إن أحدهم سئل: ما هو سبب النجاح؟ فقال: للنجاح ثلاثة أسباب: أولا الحماس، ثم الحماس، ثم الحماس أيضا. إذن إيمان الإنسان بشيء أو بقضية وإصراره عليه يولد لديه نجاحا كبيرا. حب الاستطلاع الموجود عند الإنسان، كيف أن هذا الرغبة في الاستطلاع واكتشاف الأشياء المجهولة تحمل على المخاطرة وتحمل على المغامرة وتحمل على التحدي، وربما الإنسان يتعرض لمخاطر بأن يموت هو أو يهلك، والدافع له هو حب اكتشاف هذه الأشياء. إذن هذه القوى المذخورة في النفس، العقل مثلا أو الإيمان أو الحب أو الإرادة أو حب الاستطلاع أو غيرها من القوى الباطنة، هذه القوى تحتاج إلى تفعيل وتشغيل وتوظيف، فإذا وظفها الإنسان فيما ينفع وما يفيد أتت بالنتائج المبهرة العجيبة. لكن إذا أهملها الإنسان، إما أنه لم يكتشفها في نفسه أصلا، أو قد يكون اكتشفها ولكنه لم يوظفها توظيفا صحيحا، فإن هذه القوى تشغب عليك وتؤذيك. لماذا؟ لأنها تحس بفراغ، تحس بنوع من الإهمال، فهي تنبهك وتدعوك إلى أن توظفها في طريقها الصحيح. القراءة مثلا والبحث والمعرفة والاطلاع، وأول ما خاطب الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمره قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أن يتعود الإنسان على الاطلاع على القراءة. الاطلاع ليس فقط في القراءة في الكتب، وإن كانت الكتب من أعظم وأهم مصادر الثقافة الصحيحة، لكن وسائل المعرفة اليوم تنوعت بشكل كبير، فممكن الإنسان يحصل على المعلومة من خلال الكتاب أو من خلال المجلة أو الجريدة أو الشريط أو الموقع الإلكتروني أو البرنامج التلفزيوني أو الإذاعي أو أي وسيلة أخرى. المهم أن يحسن الإنسان اختيار المادة التي يدخلها إلى عقله ويملأ بها وقته. أيضا الكتابة والتدرب عليها، إن من أهم الأشياء أن يكون الإنسان صديقا للورق والقلم، فإذا خلى بنفسه أو شعر بشعور معين، رضا أو حزن، هم أو غم أو سرور أو ما أشبه ذلك، حاول أن يفضي بهذا الشعور إلى الصديق الذي لا يخون وهو القلم والورق، فكتب أحاسيس وكتب مشاعر. ويمكن للأخت أن تكتب مثلا خاطرة جميلة، بل ربما تحولت هذه الخاطرة إلى لون من الشعر الرائع العذب الذي يهز الوجدان ويحرك الضمير. قد يكون في قلبك وروحك كاتب مبدع أو شاعر متفوق، لكن هذه الموهبة لم يتم إزالة التراب الذي يطمرها ولم يتم توظيفها بشكل صحيح. إضافة إلى المهارات المختلفة، أن قد تكون الفتاة قادرة على الكتابة، قادرة على الخط، قادرة على الرسم، قادرة على الإبداع في أي مجالات الحياة. إذا تنمية قوى العقل والفكر تشعرنا بإنسانيتنا، تشعرنا بأهميتنا وتجعل لنا قيمة. الإنسان لا يقاس اليوم بما يملك من الأموال والدولارات والأرصدة، وإنما يقاس بحجم ما لديه من المعلومات. حتى الدول اليوم لم تعد قوة الدولة محكومة ومحسوبة بثرائها الاقتصادي مثلا، ولا بعدد الجنود والأسلحة التي تملكها، وإنما قوة الدولة اليوم أصبحت تحسب بحجم المعلومات التي تملكها هذه الدولة. من ذلك ما يتعلق بالإشباع وتفعيل قوى النفس، موضوع ارتباط الجنس الآخر بقرينه، ارتباط الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة، ولهذا تجدين عند المرأة حنين إلى الرجل وعند الرجل حنين إلى المرأة. الإنسان يحن إلى نصفه الآخر إذن وإلى الجانب المكمل له، فهذا الحنين هو أمر فطري. إذا وجد الإشباع الصحيح من خلال عش الزوجية ومن خلال عقد الزوجية الصحيح، وهو الطريقة الوحيدة الموجودة والمتاحة الآن شرعا للإشباع، فحينئذ تهدأ النفس وتهدأ المشاعر وتشعر بالولاء والوفاء. لكن إذا لم تجد، أو أنها تنكبت هذا الطريق وبحثت عن الطرق الأخرى المتوية من خلال تنوع العلاقات في مواقع الإنترنت أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الهاتف أو الهاتف الجوال أو حتى عبر السوق والشارع والاتصال، فهنا فسدت فطرة الإنسان وفسد ذوقه، ولم يستطع أن يتمتع وأن يتذوق حتى الإشباع الحلال الطيب، لأن هذا التغيير المستمر عنده خرب وأفسد الشعور الداخلي الفطري الأصلي. الحياة الزوجية ليست قفصا، أحيانا يقول فلان أو فلانة دخلت قفص الزوجية، وفي نظري أن هذا تعبير ربما مقتبس من الغرب، فالغرب في كثير من الأحيان يعتبرون أن الزواج مقبرة للحب، ويعتبرون أنه مؤسسة فاشلة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون هناك انطلاق لكل من الطرفين في الاستمتاع وفي البحث عن التغيير والتنويع إلى غير ذلك، بينما الواقع في الفطرة البشرية وفي الشرائع السماوية أن الزوجية هي كما حكى ربنا سبحانه ووصف: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن عش الزوجية سكن يسكن في كل من الطرفين إلى الآخر، بل أبلغ من ذلك من هذا المعنى قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا أقرب ويدل على كمال الاندماج التام، حتى كأن الزوجين روح واحدة وجسد واحد، كما يقول القائل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. إذن هنا السكن، وهنا المودة والحب القائم بين الزوجين، والمعنى الثالث هو الرحمة، بمعنى أن الحب قد يعزل أحيانا بسبب غضب أو مشكلة أو طول الوقت أو لأي سبب من الأسباب، وقد لا يوجد الحب أصلا، فهنا ليس كل البيوت تبنى على الحب كما يقول عمر رضي الله عنه. هنا تأتي الرحمة بين الزوجين فترحم المرأة زوجها ولو لم تحبه، ترحمه لأنه يكرمها وينعم عليها وينبي طلباتها فتصبر عليه، أو يرحم الزوج زوجته وإن كان لا يحبها فيصبر عليها لأن إنسان كريمة وخلوقة ومن أسرة طيبة، أو لأنه عاش معها فترة طويلة، أو لأن عندها أولاد أو ما أشبه ذلك. إذن العلاقة الزوجية علاقة شراكة ومبدأ مقدس وميثاق غليظ كما قال ربنا سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن الاستمرار في الحياة الزوجية هو أحد علامات النجاح. منذ كم تزوجتي؟ ما شاء الله 10 سنوات. طيب ما دام تزوجت من 10 سنوات معناه أن استمرار الحياة الزوجية لعشر سنوات هذا أحد معايير النجاح في هذه المؤسسة، أنها لم تفشل ولم تعلن إفلاسها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الأمور على ما يرام. هناك دستور يضبط الحياة الزوجية ألخصه في 3 كلمات فقط. أولا الحوار، يجب أن يكون الحوار دائما وأبدا بين الزوجين حول كل القضايا المشكلة، حول الماضي والحاضر والمستقبل، وأن لا يكون هناك لجوء للصراخ والغضب والتهديد والوعيد يعني استدعاء الماضي وما أشبه ذلك، وإنما يكون هناك حوار ومجادلة بينهما بالتي هي أحسن. الفقرة الثانية أو العمود الثاني في هذا الدستور هو الحب. ينبغي أن يكون هناك قدر من الحب، والحب يقبل التنميع، لأن بعض الناس ممكن أخت تقول والله ما أحبه، أو زوج يقول أنا لا أحبها منذ رأيتها وأنا أكرهها أو لا أحبها. هنا يمكن معالجة الموضوع، يمكن الإنسان يعالج الموضوع في نفسه من خلال قراءة الأشياء الجميلة عند الطرف الآخر. زوجك هذا الرجل مثلا فاضل، كثير من البنات تتمنى مثله، وظيفة محترمة مثلا، أخلاق طيبة، محافظ على الصلاة في المسجد، لا يهينك لا يؤذيك لا يضربك، هذه جوانب إيجابية. وكذلك بالنسبة للرجل ربما يجد في زوجته أشياء، والله إنسانة مأمونة، إنسانة فاضلة، مثقفة، متعلمة، راقية، من أسرة كريمة. إذن هناك وسائل يراعي الإنسان فيها ويقرأ الأشياء الجيدة عند الطرف الآخر حتى يبدأ الحب يكبر ويولد وينمو بين الزوجين. الأمر الثالث هو التضحية، والتضحية مع الحب أو حتى بدون الحب. فبدون التضحية لا يمكن أن توجد حياة زوجية صحيحة ومستقيمة. يجب على المرأة أن تضحي، تضحي على الأقل ببعض مطالبها وبعض رغباتها. بعض الأخوات مثلا لما تقول للزوج اليوم أبغى توديني السوق مثلا، أو نذهب إلى الاستراحة أو الحديقة أو المكان الفلاني أو مناسبة معينة، ربما الزوج يعتذر، قد يكون عنده ارتباط مسبق، نفسيته لا تتحمل هذا الوضع، عنده ظروف، عنده ضغط عمل، عنده إرهاق. فتجد أنه أحيانا يكون هناك إلحاح، لابد لابد لابد، ويمكن تتحول هذه القضية إلى مشكلة. والعكس بالعكس أيضا، ربما الزوج لما يطلب من زوجته شيئا أيا كان هذا الشيء، سواء في نفسها أو في المنزل أو في طعام أو ضيوف أو ما أشبه ذلك، يتجاهل ظروف هذه المرأة، وأنا قد تكون تعاني مثلا من مشكلة في يعني من آلام الطمث أو الحبل أو اكتئاب أو وضع نفسي معين. يجب أن يكون هناك استعداد بين الزوجين للتضحية والتنازل، وأنك لم تعد شخصا مستقلا بعد الزواج، لا، أصبحت عضو في مؤسسة أو شركة، ينبغي أن تراعي الأطراف الآخرين فيها قدر المستطاع. التنويع سنة، نعم، التنوع والتجدد سنة. هو أولا سنة كونية وفطرية، الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فجعل الله سبحانه وتعالى اختلاف ألسنة الناس وألوانهم حكمة. وهكذا تجدين أن في خلق الله عز وجل تنوع عجيب، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول إن الله خلق 1000 أمة، منها 600 في البحر و400 في البر، وقد يكون يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى من ألوان المخلوقات أضعاف 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 هذا الرقم. إذن الكون كله مبني على التنوع، ومبني أيضا على التجدد والابتكار والإبداع، إضافة إلى أن هذا التجدد والتنوع هو أيضا سنة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إن كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حتى مفهوم الناس للدين والتزام الناس بالدين يتغير ويحتاج إلى تجديد وإلى ابتكار وإلى تصحيح. أيضا سنة في كثير من الأعمال والعبادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس عدد من الأشياء بحيث أن العابد يمكن أن يعمل هذا العمل أو ذاك، مثلا الأدعية في الصلوات أو الأذكار أو غيرها متنوعة جدا بحيث أن يختار الناس منها وينتقلوا من شيء إلى شيء حتى لا يصيبهم الملل والسأم. وكم من ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من الأشياء المطعومة أو المشروبة أو الملبوسة أو المشمومة أو المركوبة أو المستفادة منها، بل إن الإنسان ربما في الشيء الواحد يستطيع أن يأكله ويستطيع أن يتناوله عصيرا ويستطيع أن يستفيد منه بألوان وأشكال مختلفة جدا. إذن يجب علينا في الحياة وفي الحياة الزوجية أن نتعلم فن الاستمتاع وأن نجعل البيت والحياة مدرسة لألوان من التطبيقات في مثل هذه الأشياء. نعم، حتى المكان الذي نجلس فيه لتناول القهوة يجب أن يتغير بين وقت وآخر. غرفة النوم يمكن يغير مكانها أو يغير تغير وضعيتها. طبيعة الأشياء الذي نأكله، مواعيدنا، ارتباطاتنا، أشياؤنا، ملابسنا، أساليبنا، كلماتنا، ينبغي أن نجدد فيها وأن نغير بحيث لا تركد الحياة أو تأسا، بل يكون فيها تجدد مستمر. إحساسنا دائما بسعادة الآخرين يفوق إحساسنا بسعادتنا نحن، وهذا سببه دائما الغيرة التي تقلل من أهمية الأشياء التي نكسبها ونحصل عليها ونملكها، وتضخم أهمية الأشياء الموجودة عند الآخرين. المسؤولية والنجاح، عودي نفسك تحمل المسؤولية مهما كانت، واضربي صدرك لها، وإياك أن تلقي بالتبعة على الآخرين. من السهل أن نحمل الآخرين أخطاءنا، فنبدأ بالوالدين، والدي ما أعطوني مشاعر ولا أشبعوني في العواطف، نعم جزاهم الله خير، أعطوني المال وأعطوني الدلال وأعطوني الدراسة وأعطوني أشياء كثيرة، لكن لا أجد منهم العواطف. قد يكون هذا صحيح، لكن إلى متى نظل نردد هذا المعنى ونعذر به لأنفسنا عن معاناتنا؟ الحياة صعبة ولكنها جميلة. نعم، الورود رمز الجمال ورمز الحب، ومع ذلك فإن هذه الورود لا تخلو من الأشواك. العسل طعام أو شراب لذيذ ورائق، ولكن دون العسل لسع النحل. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الوضوح والشفافية في تعامل الإنسان والصدق وتجنب الكذب واللف والدوران والاحتيال. الصدق في المواقف والآراء، بحيث يكون الإنسان في مواقفه فيما يقول فيما يفعل صادق، ظاهره وقوله ينطبق مع ما في ضميره وما في. قلبه سهرت أعينه ونامت عيونه لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. كذلك الحب بين الزوجين، ربما بعد سنة أو سنتين تصبح العلاقة بين الزوجين علاقة رسمية روتينية رتيبة.